بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة هو بمثابة المقدمة لقاعدة فقهية معروفة ويكثر الابتلاء بها في حياة الناس، وهي حرمة إعانة الظالم والكافر على الإثم. وقبل ذلك لا بد أن نقدم بمقدمة أن هذه الآية المباركة التي يستدل بها فقهاؤنا على حرمة الإعانة على الإثم هي الآية الثالثة من سورة المائدة. سورة المائدة تتميز بميزات. أول هذه الميزات هي الميزة الزمانية، وذلك أنها على المشهور والمستفاد من روايات ويتأيد بما هو في آيات هذه السورة أنها آخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الجهة الزمنية تعطي لأحكامها وقوانينها صفة الهيمنة على ما قبلها من الأحكام. يعني لو فرض هناك نسخ في القرآن فآيات هذه السورة هي الناسخة وليست منسوخة، إذا كان هناك تقييد وتخصيص لآيات مطلقة وعامة فإن آيات هذه السورة هي التي تقيد وهي التي تخصص وهي التي توضح وتشرح، لأن المتأخر القانون المتأخر من حيث الزمن هو الناظر إلى القانون المتقدم وهو الشارح له وهو المقيد أو المخصص بالنسبة إليه. وربما يستفاد مما ورد في الحوار بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة أحد الصحابة الذين كانوا على خلاف الخط العلوي وخط أهل البيت عليهم السلام، ففي مجمع من أصحاب رسول الله كان هناك حديث عن المسح على الخف. تعلمون أن غير مذهب أهل البيت يوجد بينهم رأي يقول بجواز الخف بجواز المسح على الخف والحذاء بدل أن تغسل رجلك كما هي عقيدتهم، لو كنت لابسا خفا أو حذاء أو جوربا تستطيع أن تمسح عليه من دون حاجة إلى نزع ذلك الخف أو الحذاء. في ذلك المجمع دار الحديث، فنقل المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله بجواز المسح على الخف. أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا فقال أنت سمعت ذلك قبل المائدة أو بعد المائدة، يعني قبل نزول سورة المائدة أو بعد نزولها؟ فقال بل قبلها، قال منع الكتاب الخفين، وذلك إشارة من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الآية السادسة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. فظاهر هذا الخطاب أن يتم المسح على الرجل، وذلك يقتضي المباشرة وعدم وجود الحائل، فمنع الكتاب في سورة المائدة المسح على الخفين. طبعا هذا تنزلا أيضا من الإمام عليه السلام، وإلا يعني نحن لا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر بالمسح على الخف وشرعه، لكن تنزلا ومن باب أن يطارد الإنسان إلى الزاوية التي لا يستطيع الفكاك منها والفرار عنها. هذا الموقع يستفيد منه أمير المؤمنين عليه السلام في كنس ما ادعي على رسول الله أنه جوز المسح على الخفين، وهذا يعني أن هذه السورة مهيمنة على من عداها ومن سبقها، وأنها آخر شيء نزولا. وفيها أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مجموعة هذه الأمور تشير إلى أن هذه السورة كانت من حيث الزمان آخر السور نزولا، وبالتالي تكون مهيمنة عليها وناظرة إليها وشارحة لها، وكأن النسبة بين سورة المائدة وبين ما سبقها من الآيات القرآنية في الشرح والهيمنة والتقييد والتخصيص كنسبة رسالة الإسلام إلى ما سبقها من الرسالات، بفارق أن هذه لا تلغي الآيات وإنما تشرحها، تقيدها، تخصصها وتهيمن عليها. فهذا الموقع قد موقع استثنائي للجهة الزمانية، هذا واحد. الجهة الأخرى في هذه السورة المباركة أن مساحة الأحكام فيها مساحة كبيرة وواسعة. أساسا السور المدنية قياسا للمكية هي ذات تشريعات قانونية تفصيلية في العبادات والمعاملات والأحكام. السور المكية، وهذا من الحكمة، حيث أنها كانت تناقش بالدرجة الأساسية القضايا العقدية، وجود الله، توبيخ الكفار على إيمانهم بالأصنام والأوثان وما شابه ذلك، تقريب أمر إعادة البعث والحشر والنشر وما شابه، فتركيز الآيات المكية غالبا في هذه الجهات العقدية الأصلية. تركيز الآيات المدنية، المفروض أن هناك مجموعة مسلمين يعيشون في مجتمع آمنوا بالله، يحتاجون إلى تشريعات في عباداتهم، يحتاجون إلى قوانين في معاملاتهم، ولذلك جاءت الآيات المدنية غالبا تتعرض إلى مثل هذه القضايا، إضافة إلى معالجات لمشاكل وقضايا المجتمع المدني. هذا لا يهمنا، يهمنا الجانب الأول. بالنسبة إلى سورة المائدة، إذا تلاحظ من أول السورة إلى 10 آيات تجد فيها حزمة كبيرة من الآيات التشريعية والقانونية، أوفوا بالعقود، اللي هذا تدبار في المعاملات من أول المعاملات إلى آخر المعاملات، عمدة أدلة فقهائنا النقلية أوفوا بالعقود. روح للبيع أوفوا بالعقود، للمزارعة أوفوا بالعقود، للنكاح أوفوا بالعقود، وعلى هذا المعدل. ثم بعد ذلك تشريع في الحج، ثم بعد ذلك يأتي تشريع في الوضوء، ثم يأتي تشريع في الأطعمة والأشربة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، ثم بعد ذلك تشريع في العلاقة مع أهل الكتاب، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، تشريع في المناكحة معهم والزواج منهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، تشريع في قضية الوضوء، في قضية التيمم، إلى غير ذلك. هذا كله في 9 آيات وهي مفصلة في هذا الجانب. فسورة المائدة نشهد فيها تركيزا كبيرا في موضوع القوانين التفصيلية والأحكام الشرعية، سواء في جانب العبادات أو في جانب المعاملات والأحكام. من جملة ذلك هذا الكلام الذي هو في أثناء الحديث ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون هذا في الأمر الإيجابي أمر بالتعاون على البر والتقوى، ثم نهي عن التعاون على الإثم والعدوان. العلماء يقولون لا يمكن أن يكون هناك تعاون في وقت واحد على عمل واحد من طرفين، وإنما المقصود إعانة بعضكم بعضا. يعني أنا أحتاج إلى إعانة من هاي الآية تقول تعاونوا على البر والتقوى، أنت تحتاج إلى إعانة من أخيك، تجي الآية تعاونوا على البر والتقوى، يقول لك زين صيغة المفاعلة تعاونا تفاعلا تقتضي الاشتراك، بينما أنت تقول هذه إعانة. اصنع الإعانة مع أخيك واجتنب الإعانة على الإثم، بينما اللفظ هو لفظ التعاون. علماء هنا يقولون هذا لتعدد القضايا، أنا أعينك في أمر وأنت تعينني في غير ذلك الأمر، فيصير هذا تعاون بيننا، أنت مأمور بإعانتي مثلا بالنصيحة وأنا مأمور بإعانتك بالقوة العضلية أو في أمرين مختلفين. وإلا لنفترض إذا واحد هو يحتاج إلى معونة ما يقدر يعاون في نفس القضية وإنما في قضية أخرى. فبلحاظ تعدد القضايا وتعدد الأشخاص قالت الآية المباركة تعاونوا على البر والتقوى. تعاون والإعانة يعني ضم قوة الإنسان إلى غيره، هل هي قوة عضلية، هل هي قوة فكرية، هل هي قوة وجاهة، هل هي قوة سياسية، كل شيء يصدق عليه أنه إعانة منك لأخيك تشمله هذه الآية. أحيانا الإعانة تأتي بالاقتراح وبالمشورة، ما يحتاج إلى قوة عضلية ولا يحتاج من عندك قوة مالية، وإنما يحتاج منك رأيا، هذا الرأي يعتبر منك معونة له. وأي معونة؟ في قضية الخندق وسلمان المحمدي، أي معونة صنعها سلمان باقتراحه حفر الخندق للمسلمين؟ ممكن ما قاتل ذلك، ما مشهور عن سلمان مثلا أنه كان بطل الأبطال أو كذا، قد ما كان جبان، ولكن لم يكن معروفا عنه هذا بحيث يعد من المبرزين، ولكن عمله هذا كان إعانة أكثر من عشرات الفرسان ومئات الرجال. جاء لرسول الله قال كنا في فارس إذا دهمنا عدو خندقنا علينا، يعني حفرنا حول مدينتنا واحتمينا بذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن يأخذوا باقتراحه وأن يعملوا بذلك، فكان النصر للمسلمين على أثر ذلك الاقتراح والمشورة الذي عد معونة كبيرة. فهذا بالرأي، وكم كان الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. أحيانا القوة العضلية، أحيانا لا، قوة الوجاهة، ما مطلوب من عندك أن تعطيه مال ولكن تعطيه من وجاهتك ومن تدخلك. يحتاج إلى مال إعانة، يحتاج إلى وجاهة، يحتاج إلى رأي، يحتاج إلى قوة عضلية، كلها تشملها. وتعاونوا على البر والتقوى. البر حسب ما ذكر بعض اللغويين طبقا للمنهج الذي اتبعه أحد أعلام اللغة من أولياء أهل البيت عليهم السلام، ابن فارس، هذا رجل كان بحاثة ومحققا في الأمور اللغوية، وعنده منهج أيضا غيره موجود عنده، بس هو ألف على هذا المنهج كتابا باسم معجم مقاييس اللغة، وهو كتاب قيم. والمنهج أيضا منهج جيد، ربما أشرنا إليه في بعض المناسبات السابقة. وهو يرى كغيره أن الكلمات في اللغة العربية لها عادة أصول ترجع إليها، وبملاحظة مناسبة من المناسبات تتعدد الكلمات، ولكن يبقى جذر الاشتقاق هو الذي يعطي المعنى. ذكرنا المثال ربما في وقت من الأوقات أنه مثل الجذر الجيم، الجيم والنون، أصل يقول أصل يدل على الاختفاء والستر والتستر، فيشتق من الجن اللي هم قد صورة مخفية غير ظاهرية، يشتق منه أيضا الجنة. الجنة في أصل استخدامه يعني البستان العظيم الذي تحجب داخله الأشجار على أطرافه، تجنه الأشجار وتخفي ما في داخله، فبها الملاحظة صار جنة. قلنا أيضا إن التقية جنة المؤمن، يعني تخفيه تستره تحميه تجعله خلفها. وهكذا جنين عندما يكون في داخل ظلمات ثلاث مخفيا ومستورا يقال له جنين، إذا طلع ما يسمى جنين. وعلى هذا المعدل الجنون نوع من اختفاء العقل وانستار القدرة العاقلة. يقول لك هذه كلها ترجع إلى شنو؟ إلى جذر واحد وأصل واحد. لما يجي إلى مثل هذا علماء اللغة أيضا يقولون البر أصلها مو هنا، الباء والراء أصل البر في مقابل شنو؟ البر في مقابل البحر، بر وبحر. ليش سمي البر؟ أظهر صفاته، أظهر ميزاته أنه يتسع ويكتفى به سعة وانتشارا. يقول عقدوا صلة منها المعنى إلى غيره ولوحظ فيه، فصار العمل الصالح الذي يكتفى به لاتساعه وانتشاره يقال له برا من الأصل اللي كان هناك. بل حتى مثل البر، بر شنو؟ حنطة، تقول أريد خبز بر. البر أيضا لأنه يكتفى بمثل هذا الطعام في غير بلادنا، في بلادنا إذا ما يكون هناك رز غير ذلك ما يفيد. في أصل العرب عندهم أنه كانوا يكتفون بهذا الطعام عن غيره من الأطعمة، ويعطيهم ما لا يعطيه غيرهم من القوت. فيقول البر هو ذلك الخير والعمل الصالح الذي يكتفى به ويتسع لما لا يتسع له غيره وتعاونوا على البر والتقوى. التقوى مر الحديث عنها في أثناء الكلام عن التقية ولو جزئيا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم حسب ما ورد في اللغة أنه ما كان يبطئ قبول العمل، ذنوب تبطئ قبول العمل، ممارسات تبطئ قبول العمل، هذا إثم. وبالتالي سواء كانت ذنوب قلبية كالحقد مثلا هي إثم، ولذلك يقول فإنه آثم قلبه. هذا اجتراح، اجتراح القلب للإثم، مو إلا لازم يضرب، لا، هاي مرحلة ثانية. الإثم أعم، الإثم أوسع دائرة، كل شيء يبطئ عن قبول العمل ويبعد الإنسان عن الرب يقال له إثم. فمرة تشوف الحقد يطلق عليه إثم، مرة الخمر يطلق عليه الإثم، كما قال ذلك الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. فهذا الإثم. العدوان أصل العدو من التجاوز. تقول فلان تعدى فلان، يعني شنو يعني تجاوزه؟ إذا صارت في القلب، تجاوز القلب حده صارت عداوة، ويقال هذا عدو فلان، يعني تجاوز الإنصاف فيه. وإذا اجت في المعاملة صارت عدوان واعتداء، صارت عدوان واعتداء، ويقال هذه يد عادية، يعني تعدت الحق، سرقت. اليد السارقة يد عادية، اليد الخائنة يد عادية، اليد الضاربة لغيرها والظالمة لغيرها يد عادية، وهكذا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القرآن الكريم في هذا يقول تعاونوا على البر والتقوى. نحن نعرف والكل يعرف أن الأمر إذا جاء يدل على وجوب الفعل. إذا قال القرآن الكريم أقيموا الصلاة، يعني شنو؟ يعني يجب عليكم إقامة الصلاة. آتوا الزكاة، يعني يجب عليكم تزكية أموالكم. هذا ظاهر الأمر هو الوجوب. زين، هنا هل التعاون مطلقا واجب؟ يقول لك لا. أنا قلت لواحد عندي شغلة تعال أعني فيها، هل واجب عليه أن يعينني بحيث لو لم يفعل ذلك يكون قد ارتكب إثما، وإذا متعمد يصير فاسق ويوم القيامة يعاقبونه؟ ليس الأمر هكذا. فهنا يقولون إما لتأكيد أهمية واستحباب أمر التعاون جيء بها بهذه الصيغة، لأن أمر التعاون وإن لم يبلغ درجة الوجوب إلا أنه في مرتبة عالية من تأكد الاستحباب اللي الباري جل وعلا يأمر به ويجيب في هذه الصيغة. إما هذا المعنى، وإما معنى آخر يقول لك لا، قسم من الأمور يجب التعاون فيها، مثل إنقاذ غريق أو إنقاذ نفس محترمة. أنت ما تقدر تقول أنه لا، إن إعانتك له مع توقف حياته على تلك المعونة والإعانة يكون واجبا. رجل ينزل في الطريق، ماكو احد ايضا يوصله، خطرها ما يتهددك من ان ترفعه، يجب عليك ان ترفعه من الشارع وان تحمله الى حيث تنقذ نفس محترمة. أموال خطيرة مهمة لا يكلفك إنقاذها شيئا، حريق نعوذ بالله في فلان مكان صار، أجارنا الله وإياكم من الحوادث والكوارث، بس أنت بإمكانك بضغطة زر مثلا أو بمكالمة معينة تنقذ هذه الأموال المحترمة والخطيرة لمسلمين، يجب عليك ذلك. عرض ينتهك مثل هذه الأمور اللي نحن نعلم بعناية الشارع بها واهتمامه بها، إذا توقفت على شيء من معونتك ومن تحركك في بعض هذه الصور تكون واجبة ولازمة. وتعاونوا على البر والتقوى، إما أن نقول أنه هذه ناظرة إلى بعض أنحاء البر والتقوى التي تكون واجبة كإنقاذ النفوس المحترمة وصيانة الأعراض من الانتهاك وحفظ الأموال الخطيرة للمسلمين، وإما أن نقول لا، المقصود منها الاستحباب، ولكن حيث أن الأمر مؤكد ومشدد جيء بها في صيغة الأمر الوجوبي، بعيدا عن الأمر الإلهي، بعيدا عن الأمر القرآني. لو أن إنسانا تفكر في أمر التعاون لوجد أن سيرة العقلاء من البشر وحكمتهم قد أوصلتهم إلى أن في التعاون الفلاح والقوة والنهضة. نقرأ هالقصة من إحنا صغار ونسمعها ويسمعها آباؤنا، ويا ريت أيضا تطبق بمقدار ما هي باقية في الأذهان، ربما من الصفوف الابتدائية الأولى يقرأها، أن رجلا عندما حضرته الوفاة جمع أولاده السبعة وأعطى كل واحد منهم عصا، ثم جمعها وشدها بحبل وأعطى تلك العصية المشدودة لكل واحد منهم، وطلب منه أن يكسرها، فلما لم يقدروا جميعا فرقها وأعطى لكل واحد منهم عصا فكسرها بيسر وسهولة، ثم قال لهم كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هاي الحكمة اللي الرسالات السماوية تؤكد عليها والتجربة البشرية في النجاح أيضا تؤيدها، مع الأسف الشديد الذين فهموها هم الغربيون فقط مو احنا. اليوم كم من دول أوروبا في اتحاد واحد؟ 25 دولة وهي مرشحة للازدياد. أحد أصدقائنا كان يقول قبل 15 سنة عندما كنا نريد الذهاب إلى تلك المناطق للتبليغ وإلقاء المحاضرات رمضان ومحرم وغيرها، الجواز ما اللي ينترس من الفيز، بلجيكا فد فيزا، فرنسا فيزا أخرى، لندن فيزا ثالثة، ما أدري ألمانيا رابعة، فلان مكان خامسة، وهكذا. شوف الجواز يخلص ولا يزال الامر بعد يحتاج الى فيز. هذه السنه نفسه يقول ذهب زين في الموسم السابق، يقول انا اريت جواز سفري لاول مدخل اللي كان المانيا عنده، ثم بعد ذلك خليته في الشنطه ودرت 7 دول ما طلعت الجواز اصلا من الشنطه الى ان خرجت. لأن هذه مو حكمة أن هذه الدول تفهم أنه تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. في بلاد المسلمين تجد الواحد ينقسم اثنين، والاثنين اربعة، والاربعة 16، وعلى هذا المعدل. طيب في قرية صغيرة تجد الواحد منا لا يستطيع ان يتعاون مع زميله وصديقه ورفيق صباه حتى في الاعمال الدينية. تعالوا شوف اعمال دينية تبدأ مجتمعة احيانا ثم بعد ذلك لا تلبث ان تتفرق وتختلف ثم تنتهي عادة. سنة الحياة هي هذه، ان الله سبحانه وتعالى جعل التعاون وجعل التعاضد وجعل التكاتف طريقا للنجاح والدوام والاستمرار، وجعل الفردية والأحادية والذاتية طريقا للانهيار. انت اذا اعترضت على هذا ذاك ايضا يعترض عليك، كل واحد منكم يمشي في سبيله، ما تقدر تجمع غيرك وانت تعترض على الاخرين، غيرك ايضا يعترض عليه. لابد ان يكون عندك قابلية التعاون وارضية الانسجام ولو بنسبة معينة حتى يتعاون مع صغيرك. القرآن الكريم غير ما ذكرناه من ان هذه هي حكمة هضمتها البشرية قبل هاي الولايات المتحدة الامريكية اخذاهم الله ان شاء الله. زين، بس كانت ولايات مبعثرة متحاربة قتال فيها، كل ولاية كانت تقاتل الولاية الاخرى الى ان توحدوا واجتمعوا 51 ولاية، كل ولاية اكبر من 10 دول من دولنا. زين، ولكن مع ذلك اتحدوا مو لانهم يهتدون بهداية الربانية، لا مو بالضرورة هكذا، هاي حكمة، شافوا ان مصالحهم الدنيوية رفاهم سعادتهم قوتهم لا تتم الا من خلال هذا الاتحاد. احنا غير هذا الامر، اثارنا الدينية، قرآننا، كلمات المعصومين من قادتنا تؤكد على هذا المعنى، تعاونوا على البر والتقوى، إلكم غير النجاح غير الفلاح غير الرفاهية، إلكم ثواب في هذا الامر. يعني تارة الانسان يتكلم انه انا اتعاون ويا صديقي في التجارة حتى نحقق ارباح، وفي عمل من الاعمال حتى هالعمل ينمو، وفي مشروع حتى المشروع ينتشر ويستمر، هذا بمكانه. غير هذا يقول لك نفس التعاون مالك فيه ثواب، فيه اجر، فيه فاضل. اكو هناك جانب اخروي ايضا، مع الاسف يعني لا يزال مجتمعنا سواء في المحيط الصغير او في المحيط الاكبر، تعال شوف اوضاع دولنا العربية ودولنا الاسلامية، حتى العناوين البسيطة اللي كانت جامعة الدول العربية اسم، حتى هالاسم اكو كلام انه يطير، اتحاد ماكو حقيقة، اكو شيء صوري، هذا الشيء الصوري غير الفاعل هم يراد ان ينتهي وهو لا يؤثر تأثيرا كبيرا. القرآن الكريم يوصي بأنه تعاونوا على البر والتقوى باعتبار أن هذا الطريق هو طريق فيه فضل أخروي وثواب رباني، وهو أيضا طريق للنجاح وطريق للفلاح والتقدم. مع الأسف أكو هناك معيقات للتعاون في مجتمعنا، نمو حالات فردية حالات ذاتية، شلون أنا أتنزل إلى فلان أتعاون وياه، هو لازم يجيني، إذا جاني أيضا أنا أحاول أن أفرض شروطي عليه حتى أذله وحتى أصغره وأشعر بأنه أنت محتاج إلي. طيب، حتى صار في بعض الحالات قضية طلب التعاون كأنه نوع من الاستجداء في المجتمع. واحد ما دام مكتفي بنفسه يشعر بعزة روحه، اما اذا اراد ان يتعاون يجي يقول هذا يا ابا تفضلوا تعاونوا سووا اعملوا اشتركوا غير ذلك، كأنه يستجدي من عندهم الرزق. ومتى نخرج من هذه الحالة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يلطف بهذه الامة وبهذا المجتمع فيرفعه الى مستوى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اولياء وولي فيها كثير من المعاني. المعنى اللي ينفعنا هنا ولي يعني هذا ثم هذا يليه يكون الى جانبه من حيث الجغرافيا ويليه زين، وفي نفس الوقت ايضا تستبطن معنى داخلي ان هذول في نفوسهم محبة لأولئك، هذا ولي ذاك وهذا محب ذاك، فهو من حيث الموضع الجغرافي مو بعيد وانما يليه. تقول ثم الذي يليه يعني وراه مباشرة، ماكو هناك فاصلة بينهما، هذا ولي ذاك وهذا يليه وراه مباشرة. لو تمثل الموقع الجغرافي مثل هاي الأصابع، هذا يلي هذا وهذا يلي هذا بحيث يكون الأرضية بهذه الطريقة، هذا من حيث الموضع الجغرافي. ومن حيث تعبئة المعنى أيضا هناك جهة روحية ونفسية، هذا ولي ذاك ومحبه وناصره ومؤيده، لأن هذه كلها من معاني الولي. ذكروها هذه في من كنت مولاه، فهذا علي مولاه. احنا غير قضية الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام اللي هي ولاية من الأعلى إلى الأتباع، لا، المؤمنون والمؤمنات مو هالشكل، بعضهم أولياء وبعض في صعيد واحد، هذا يلي ذاك ويمتلكون المحبة لما بينهم وفيما بينهم. إذا الله سبحانه وتعالى يمن على هذه الأمة وهذه الطائفة وهذا المجتمع بأن يرفعهم إلى مستوى أولياء بعض مشاركين لبعض، أولياء بعض في سوون بعدين، لا، أولياء بعض في مشروع، أولياء بعض في عمل، أولياء بعض في رسالة، أو بعضهم أولياء بعض ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير، يحثون الناس على الفضيلة. ضمن مشروع هؤلاء عندهم تعاون وعندهم تعاضد وهم أولياء بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك في هذه الليلة. نرجو أن يستجاب دعاءنا ليلة جمعة، ليلة فضيلة، ونتوسل فيها بصاحبها إلى الله سبحانه وتعالى. يا أبا القاسم، يا صاحب العصر، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، حاجاتنا الفردية، حاجاتنا الاجتماعية، حاجات الدنيا، حاجات الآخرة، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. سيدي متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترى يتصل يومنا بعدة منك؟ يصير ذات الوقت يصير أن ننتقع من عذب مائك، فقد طال الصدى متى تراوحنا ونراوحك، متى تنشر لواء النصر سيدي. أقائم بيت الهدى الطاهر كم الصابر فت عرى الصابر، وكم يتظلم دين الإله إليك من النصر الجائر. يمد يدا تشتكي ضعفها لطبك في نبضها الساتر، يرى منك ناصره غائبا وشمل الردى حاضر الناصر. فنوسع سمعك عتبا يكاد، شبه قلنا يا صاحب العصر، فنوسع سمعك عتبا يكاد يثيرك قبل ندى الآمر. نهزك ونوقظ عزمك لا بائتا بمطلق من ليس بالساهر، إلى آخر قصيدة هذا الشاعر التي يتوسل فيها ولسان حالنا أيضا معه على أن فينا اشتياقا إليك كشوق الربا للحي المعطر. كفى أسفا والله أن يمر الزمان ولست بناه ولا آمر. شقد مضت من السنوات والعيون ترقد والنفوس تتطلع، ولكن نرى ليس عند الإله بأعظم من جاهك الوافر. احنا نقسم على الله بحقك أن يعجل فرجك، ما عندنا غير الطب، ولكن نرى ليس عند الإله بأعظم من جاهك الوافر. فلو تسأل الله تعجيله ظهورك في الزمن الحاضر لوافتك دعوته بالظهور بأسرع من لمحة الناظر. فتقف عدلك من ديننا قنا عجمتها يد الآطر، وسكن أمنك منا حشن غدت بين خافقتي طائري. ألا أين أنت أيا طالبا بماضي الذحول وبالغادر، وأين المعد لمحو الضلال وناعش جد التقى العافر. هجوم العداء مولاي، شيعتكهم أمهم النسبية ليست الزهراء، إن شاء الله أمكم أم الروحية والعقيدية الزهراء وهي شفيعتنا، لكنه أقرب إليها منا. والشيعة وما نسوا الزهراء وما نسوا مصيبتها، أنت تنسى تنسى على الدار. هجوم العدا مذ أبرم الباب بجذل ونار ورب من فاطمة، ورب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد ذلا جهار. لا والله ما ينسى. رحمة الله على السيد رضا الهندي فيما ينقل عنه أنه رأى في ما يرى النائم في ليلة الغدير أن الإمام صاحب العصر قد جلس واضعا رأسه بين ركبتيه وهو يبكي، فقال له سيدي مولاي مو مناسب الليلة، ليلة التتويج، ليلة العيد، ليلة عيد الولاية، عيد جدك أمير المؤمنين، ليلة فرحت بها السماوات والأرضون، وانت جالس مخلي راسك بين ركبتيك تبكي. قوم روح إلى المحافل، استقبل، افرح، هذه ليلة فرح وسرور. يقول أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. لا ينسى الله، تنسى على الدار، تنسى على الدار. هجوم العدا مذ أظلم مذ أضرم النار بجذل ونار ورب يرد من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد ذلا جهايار قد ورثت مولاي زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصايار وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار نادت بحاد العيس دعني على جسم ولي الله لوث الإزار أو خلني عند ابن أمي ولا تأكل من لحمي وحوش القفار التفتت إلى أخيها جثة على الرمضاء ابن ماذا أصنع لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام ولكن الأمر كما ترى هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير وهذا متني قد اسود من الضارب ويحسين حاد ضعوننا عزم على الشيء ومن الصباح دنوا لنا يا النوق المهازي يا حسين انا ما اشوف غير جبال الهموم تتراكم قبالي يا خويا مثل الغيوم من حنة اطفالك صباح تبحال مشوم وانا ولا ساعة غفيت عيني من الليل وما احمل سكينة لو تزلزل من يجيلي لو طاح من عدنا طفيل ياهو ليشيل حاد الضعيم تروي عناي يبرد غليلي البر لقفر مايا تقطع الرجاج نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا